تأشيرا إسرائيليا آخر ليرتفع عدد الجثث التي سلمتها خلال 5 أيام إلى 10، فيما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم الصليب الأحمر لها. وفي السياق، أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن الحركة مستمرة في التزامها الكامل بتطبيق اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة، وأن الحركة تواصل العمل لإنجاز كامل مسار التبادل. ويأتي تسليم هذه الجثة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على قطاع غزة بين حركة حماس وكيان الاحتلال، والذي ينص على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والقتلى، وعددهم 48. شنت قوات الاحتلال فجر اليوم سلسلة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة في القدس والضفة الغربية. ففي جنين اقتحمت قوات الاحتلال حي المراح وبلدة بيت قاد، حيث اعتقل شابا من البلدة كما اعتقل الشابين من عمارة سكنية في المدينة. هذا واصلت قوات الاحتلال اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس وسط انتشار مكثف وآليات عسكرية في أحياء البلدة، واحتجزت طاقم إسعاف بمحيط برك السامر أو زيتون خلال الاقتحام المستمر. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي عسكر القديم والجديد شرقي نابلس. حول تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لعمليات الاعتقال والاقتحام في الضفة الغربية المحتلة، نستمع للتقرير التالي.
تصعيد إسرائيلي متزايد يتجلى في القتل الميداني والاعتقالات الواسعة وهدم المنازل واعتداءات المستوطنين في مناطق الضفة الغربية، حيث أسفرت آخر هذه الاعتداءات عن استشهاد شاب وطفل فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد الشاب مهدي أحمد كميل البالغ 20 عاما في بلدة قباطية جنوبية جنين، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الرصاص عليه خلال اقتحامها البلدة ونشرها مشاة في شوارعها. كما استشهد الطفل محمد بهجة الحلاق البالغ 11 عاما من بلدة الريحية جنوبية الخليل إثر إطلاق قوات الاحتلال النار على مجموعة أطفال كانوا يلعبون كرة القدم في ساحة مدرسة بنات الريحية الثانوية.
قبل 20 يوم توفى أبوه، ما تحملش فراق أبوه، كل يوم بكى يروح يزوره ويقول كرمت الشهادة.
وفي السياق، كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها وحملات الاعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية، حيث أصيب شابان معتقلا أكثر من 35 فلسطينيا خلال مداهمات في نابلس وطول كرم والخليل وبيت لحم وأريحة. كما اقتحمت قوة إسرائيلية منزل الأسير المحرر يوسف داود في بلدة دير غسان شمال رام الله، وأطلقت قنابل الغاز خلال اقتحام بيت ريما، فيما منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى بعض المصابين. وأعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن استشهاد نحو 1000 فلسطيني في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر عام 2023. وفي تطور آخر، هدم جرافات الاحتلال منزلا فلسطينيا في قرية المغير شمال رام الله وسط حصار مشدد للبلدة ومنع منح تصاريح بناء. وقال مالك المنزل وجيه أبو عليا أن الهدم كان بدافع الانتقام فقط، مؤكدا أن أرضه تقع بعيدا عن المستوطنات. إلى ذلك، هاجم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال مزارعين فلسطينيين في عدة مناطق في الضفة الغربية أبرزها نابلس ورام الله والأغوار الشمالية، وأحرقوا حقول زيتون واعتدوا على المزارعين خلال موسم قطف الزيتون الذي وصفه رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان بأنه الأخطر منذ عقود. وأشار إلى أن المستوطنين نفذوا خلال العامين الماضيين أكثر من 7000 اعتداء أسفرت عن مقتل 33 فلسطينيا وتدمير ما يقارب 49,000 شجرة زيتون في ظل تصعيد متواصل للاعتداءات في الضفة الغربية.
رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلبا قدمه الكيان الصهيوني لإلغاء مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت على خلفية اتهامهما بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. كما رفضت المحكمة طلبا آخر بتجميد التحقيق في تورط نتنياهو وجالانت في الجرائم المرتكبة في القطاع. ويأتي الرفض بعد أيام من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة إسرائيلية لاستثمار توقف القتال للإفلات من المساءلة الدولية. وأكدت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 21 من تشرين الثاني نوفمبر الماضي مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، مشيرة إلى أن الوثيقتين مصنفتان سريتان لحماية الشهود وضمان سلامة سير التحقيقات. أعلن الرئيس الأمريكي بأن كل من الرئيس الروسي بوتين والرئيس الأوكراني زيلينسكي يريدان إنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن جهود بلاده تتركز حاليا على خفض التوتر بين الطرفين. وأوضح ترامب خلال تصريحات له من البيت الأبيض بحضور زيلينسكي أن واشنطن تسعى للتوصل لتفاهمات تشمل ملف صواريخ توماهوك، معربا عن أمله بألا يحتاج الأوكرانيون إلى استخدامها. كذلك لفت ترامب إلى أن زيلينسكي يريد إبرام صفقة، مضيفا أن التهديد باستخدام صواريخ توماهوك أمر جيد ومن الممكن استخدامها للتصعيد. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. طهران تؤكد عدم قانونية إعادة فرض الحظر وتقول إن مهلة القرار 2231 قد انتهت. 11 شهيدا من النساء والأطفال في مجزرة جديدة لقوات الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة. كتائب القسام تسلم الصليب الأحمر جثة أسير إسرائيلي جديدة في غزة. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
أبو ذر في ذاكرة التاريخ. أبو ذر في ذاكرة التاريخ قراءة تاريخية لشخصية ريادية تمثل رمز اليقظة في الضمير الإنساني المتعب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية، وأهلا بكم معنا في الحلقة 5 من برنامج أبو ذر في ذاكرة التاريخ. أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عنه، إن من يتتبع سيرة هذا المجاهد يجد أن هذه الشخصية الفريدة يكتنف مسارها الغموض والتعتيم من الفترة ما بين خلافة عمر إلى خلافة عثمان، فلا حديث ولا رواية ولا أي شيء يتعلق به في تلك الفترة، مع كونه من الأول في الإسلام دينا وفضلا وعلما. فهو لم يكن مسلما عاديا يقرن بعامة المسلمين، بل كان من خيرة خيرتهم، وممن نوه رسول الله صلى الله عليه وآله بفضلهم، وممن حازوا قصب السبق في مجالي الدين والعمل. ويكفي قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر شبيه عيسى بن مريم. وحديث علي عليه السلام فيه: وعاء ملئ علما ثم أوكئ عليه. مستمعينا الكرام، إن التعتيم الإعلامي على سيرة أبي ذر رضوان الله تعالى عليه في تلك الفترة ربما لم يكن مقصودا، ولكنه يؤكد تأكيدا كاملا على أنه كان بعيدا عن مركز الخلافة في المدينة المنورة. كان لم يكن في تلك الفترة في موطنه الأصلي في منازل قومه بني غفار، لأن النصوص التاريخية لا تشير إلى ذلك مطلقا. إذن أخي المستمع، أين كان أبو ذر في تلك الفترة؟ إن الشواهد التاريخية كلها ساكتة عن وجوده في أي بلد ما عدا الشام. نعم، كان أبو ذر رضوان الله تعالى عليه في تلك الفترة قد اتخذ الشام وجوارها مقرا له، وقد كان يقوم بدور الرسالي فيها على أكمل وجه. ثم إن إقامته الطويلة بالشام كانت تقض مضاجع الحكام آنذاك، فقد استطاع هذا الصحابي الجليل أن يستقطب الأكثرية من الناس، يعظهم ويرشدهم ويذكرهم بأيام الله، وينوه بمقام أهل البيت عليهم السلام ومكانتهم وفضلهم وما ورد فيهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله إلى غير ذلك مما جلب على معاوية المتاعب، فكتب فيه إلى عثمان بن عفان في المدينة المنورة. أما عن علاقة أبي ذر الغفاري بجبل عامل فهناك عدة أقوال تتحدث عن انتقال التشيع إلى جبل عامل عبر أبي ذر، وذلك في عهد عثمان بن عفان وعهد نفي أبي ذر رضوان الله تعالى عليه. يقول السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة: ومن المشهور أن تشيع جبل عامل كان على يد أبي ذر، وأنه لما نفي إلى الشام وكان يقول ما يقول أخرجه معاوية إلى قرى الشام حوله، فجعل ينشر فيها فضائل أهل البيت عليهم السلام، فتشيع أهل تلك الجبال على يده. ويقول الحر العاملي رحمه الله: إن تشيعهم أي العامليين أقدم تشيع، فقد روي أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن من شيعة علي عليه السلام إلا 4 مخلصون: سلمان وأبو ذر والمقداد وعمار، ثم تبعهم جماعة قليلون وكانوا يزيدون ويكثرون بالتدرج حتى بلغوا 1000 أو أكثر. ثم في زمن عثمان لما أخرج أبا ذر إلى الشام بقي أياما فتشيعت جماعة كثيرة، ثم أخرجه معاوية إلى القرى فوقع في جبل عامل فتشيعوا من ذلك اليوم. إذن أخي المستمع، نستطيع القول إن أبا ذر هو أول من بذر هذه البذرة الطيبة في جبل عامل بفضل إقامته فيها، وإن نسبة التشيع في جبل عامل لأبي ذر الغفاري مما توارثه أبناء تلك المنطقة أبا عن جد، وحبهم لآل البيت عليهم السلام واعتناقهم مذهبهم هما الصفة المميزة لأهل ذلك الجبل على مر العصور والأعوام. وسيبقى طهر أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه وشفافية نفسه الزكية يفيضان شجاعة ومقاومة وحقا على هذا الجبل المقاوم الأشم. مستمعين الكرام، قال بعض المؤرخين عن أبي ذر: وموطن نزوله أو توطينه في جبل عامل ما نصه، ثم كان يخرج إلى الساحل، فكان له مقام في قرية الصرفند القريبة من صيدا، ومقام آخر في قرية ميس المشرفة على غور الأردن، وكلتاهما من قرى جبل عامل، والمقامان الآن معروفان في مكانهما. ومهما يكن من أمر مستمعين الأكارم، فقد قضى أبو ذر هذه الفترة من منفاه في بلاد الشام بالوعظ والإرشاد والعمل الدؤوب في سبيل رفع رسالة الحق والعدالة خفاقة عالية في كل بقاع الأرض. فرحم الله أبا ذر حامل مشعل الهداية والكرامة، ورحم الله تلك الروح الزاكية التي تشبعت بحب النبي وآله صلى الله عليهم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أبو ذر في ذاكرة التاريخ،
كلما هلا صباح
اسجد لله،
وهفى كل جناح
اسجد لله،
وعلى الربوة صاح بلبل يشكو هواه.
كلما هلا صباح
اسجد لله،
وهفى فكل جنا
اسجد لله
وعلى الربوات صاح كل يشكو هوى
ردد شكوى واسجد لله
اسجد لله
اسجد لله
جل الله في علا ما لنا مولا سوى جل الله في علا ما لنا مولا سوى جل الله في علا ما لنا مولا سوى
قريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نستعرض فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة نتناول مقومات وحدة الأمة الإسلامية وعوامل توحيدها والمشكلات التي تعترض تحقيقه.
مسلم روح في جسد، بداية القرآن اتحد،
مستمعينا الكرام، إن الأمة الإسلامية أمة واحدة وإن تعددت فيها المذاهب، لأنها تجتمع حول عقيدة واحدة ومنهج واحد وسلوك واحد ومصالح واحدة ومصير واحد، كما أنها تواجه عدوا واحدا وحد صفوفه وجمع إمكانياته من أجل إيقاف المسيرة الإسلامية وعرقلة حركتها التاريخية للقضاء عليها عقيدة وقيادة وكيانا. وقد أيقن أعداء الأمة الإسلامية أن الإسلام لا زال قوة تنافسهم وتنازلهم وتطاردهم، خصوصا بعد أن قامت الجمهورية الإسلامية في إيران واستطاعت أن تطرح المفاهيم الإسلامية بقوة، حيث الإسلام منهج للحياة، وأعادت هذه المفاهيم إلى موقعها الريادي بين الأمم. ولكن الاستكبار العالمي هب مجندا جميع طاقته وإمكانياته للحيلولة دون عودة الإسلام إلى موقعه ومكانته بين الأمم وتوحيد صفوف المسلمين وشل قواهم عن طريق تفريقهم وبث الخلافات بين المذاهب الإسلامية، كما دبر ضدهم المؤامرات العسكرية والسياسية والاقتصادية. مستمعينا الأعزاء، إن المسلمين اليوم وهم في عصر المواجهة الحضارية والثقافية والسياسية مع الغرب والصهيونية العالمية بأشد الحاجة إلى وحدة الفكر والبناء والعمل المشترك من أجل قوة الأمة الإسلامية والحفاظ على كيانها وعزتها، ويصبح لزاما علينا ضرورة تسوية الخلافات والمشكلات ووضع الأسس والجسور المتينة التي تقوم عليها وحدة الأمة، وبخاصة في المجالات الفقهية والأصولية، ولعلها تكون أيسر الطرق لتوحيد طاقات المسلمين، لأن الخلافات يمكن حلها ونقاطها قليلة محصورة بسبب وحدة مصادرها الاستنباطية والاعتماد أصالة على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ووجوب رد كل نزاع أو خلاف للقرآن والسنة. ولا بد في ذلك من التكامل بين المفكرين والمجتهدين في أعمالهم الثقافية والفقهية من أجل التقريب وترتيب مفردات الإسلام لتركيز القاعدة الفكرية الواحدة، لا أن تتولد عندنا عدة نماذج من الإسلام كما يحاول البعض أن يتحدث عنه ويستغل ذلك، خصوصا من جانب العلمانيين، كنقطة ضعف ضد الإسلام. وهذا الواقع هو الذي يجعلنا نصل إلى حقيقة أن الوحدة الإسلامية هي في الأساس لأجل الإسلام ودين الله تعالى، وليكون الدين كله لله عز وجل. عزيزي المستمع، إن المشكلات التي يعاني منها العالم الإسلامي في الشؤون المختلفة لا بد أن تواجه بصبر وحكمة. ومن أهم الأبعاد التي يجب الاهتمام بها وبحثها هو البعد الفكري أو العقائدي، إذ إن الفكرة أساس العمل والتصرف، والفكر في حد ذاته يعتمد على عناصر وعوامل عديدة، وبناء على ذلك كان من الضروري تأصيل المنهج الفكري المستقيم في المجتمعات الإسلامية ليتبناه أفراد الأمة كي يصلوا إلى مستوى معين من التماثل الفكري، وبذلك يستطيعون أن يتوحدوا فكريا إلى حد كبير. وإذا استطعنا أن نحقق نوعا من التقدم في مجال الفكر ونصل إلى مستوى معين من الاتفاق للتقريب وإزالة الفجوة الحاصلة فيما بين المناهج الفكرية المتباينة، أو في الأقل عن طريق التوافق على المنطلقات الجوهرية في فهم المشاكل القائمة بين المسلمين دون إثارة النزاعات بين بعضهم البعض، ونكون بذلك قد قطعنا شوطا لا بأس به في الاتجاه نحو الاتحاد والوحدة. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
هنا طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات. أم وهب المجاهدة دون الطيبين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومقتدانا الذي سمي بالسماء بأحمد وبالأرض بالمصطفى أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياكم الله وأهلا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج نخصصها للحديث عن شهيدة صابرة من أنصار سيد الشهداء عليه السلام. إنها أم وهب، وهي من ربات الفروسية والشجاعة والعزة والحمية. نصرت الإمام الحسين عليه السلام، فقدت شهيدة صابرة محتسبة رضي الله عنها وأنزلها منازل الأبرار.
حضرات المستمعين الأفاضل، هي زوجة عبد الله بن عمير من بني عليم، وكان ينزل الكوفة، وقد اتخذ عند بئر الجعد دارا، فرأى القوم بالنخيلة يعرضون ليسرحوا إلى الحسين عليه السلام، فسأل عنهم، فقيل له: يسرحون إلى الحسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال: لقد كنت على جهاد أهل الشرك حريصا، وإني لأرجو أن لا يكون جهاد هؤلاء الذين يغزون ابن بنت نبيهم أيسر ثوابا عند الله من ثوابه إياي في جهاد المشركين. فدخل إلى امرأته أم وهب فأخبرها بما سمع وأعلمها بما يريد، فقالت: أصبت أصاب الله بك، وأرشد أمورك، وأخرجني معك.
أيها الإخوة، فخرج عبد الله ابن عمير ليلا ترافقه زوجته الوفية أم وهب حتى وصل إلى معسكر الحسين عليه السلام، فأقاما معه. فلما دنا منه عمر بن سعد ورمى بسهم نحو معسكر الحسين عليه السلام، ارتمى الناس، فخرج يسار مولى زياد بن أبيه وسالم مولى عبيد الله بن زياد، فقال: من يبارز؟ ليخرج إلينا بعضكم. فوثب حبيب بن مظاهر وبرير بن خضير، فقال لهم الإمام الحسين عليه السلام: اجلسا.
فقام عبد الله بن عمير الكلبي فقال: يا أبا عبد الله، رحمك الله، ائذن لي لأخرج إليهما. فرأى الإمام الحسين عليه السلام رجلا آدم طويلا شديد الساعدين بعيد ما بين المنكبين، فقال عليه السلام: إني لأحسبه للأقران قد تالى، أخرج إن شئت. فخرج إليهما فقال له: من أنت؟ فانتسب لهما، فقال له يسار: لا نعرفك، ليخرج إلينا زهير بن القين أو حبيب بن مظاهر أو برير بن خضير. فقال له الكلبي: وبك رغبة عن مبارزة أحد من الناس؟ ثم شد عليه فضربه بسيفه حتى برد، فإنه لمشتغل به يضرب بسيفه، إذ شد عليه سالم فصاح به: قد رهقك العبد، فلم يأبه له حتى غشيه، فبدره بضربة فاتقاها الكلبي بيده اليسرى فأطار أصابعها، ثم مال على الكلبي فضربه حتى قتله، وأقبل الكلبي وهو يرتجز ويقول: وقد قتلهما، إني امرؤ ذو مرة وغضبي، ولست بالخوار عند النكب، إني زعيم لك أم وهبي، بالطعن فيهم مقدما والضرب، ضرب غلام مؤمن بالرب.
فأخذت أم وهب امرأته عمودا، ثم أقبلت نحو زوجها وهي تقول له: فداك أبي وأمي، جاهد دون الطيبين، ذرية محمد صلى الله عليه وآله. فأقبل إليها يردها نحو النساء، فأخذت تجاذب ثوبه، ثم قالت: إني لن أدعك دون أن أموت معك. فناداها الإمام الحسين عليه السلام فقال: جزيتم من أهل بيت خيرا، رحمك الله، ارجعي إلى النساء فاجلسي معهن، فإنه ليس على النساء قتال. فانصرفت إليهن، ثم خرجت أم وهب تمشي إلى زوجها بعد أن قتل، فجلست عند رأسه تمسح عنه التراب وتقول: هنيئا لك الجنة. فقال شمر بن ذي الجوشن لعنه الله لغلام له يدعى رستم: اضرب رأسها بالعمود. فضرب رأسها فشدخه، فماتت مكانها، وذلك سنة 61 للهجرة.
فسلام الله عليها وعلى زوجها يوم استشهد، ويوم يبعثان حيين فيحشران مع محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. حضرات المستمعين الأفاضل، وهنا نصل أعزائنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج من أعلام المؤمنات.
أيها الأكارم، هذه الحلقة قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر لكم حسن الإصغاء، والسلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. من كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة: وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم، ورفعت السيف عن مدبركم، وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية مطلبة، يريدها الأكياس ويخالفها الأنكاس، من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه، وغير الله نعمته وأحل به نقمته، فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر، فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية له عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه، كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى، والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب وعبد الدنيا وتاجر الغرور وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري، فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب وصدق لا يشوبه كذب، ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت، فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله. وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به. أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام. وأعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين. وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا. فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة. وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم. فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. سمعين الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
أنت الذي الذي علمتني.
التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين. طهران تؤكد عدم قانونية إعادة فرض الحظر وتقول إن مهلة القرار 2231 قد انتهت. 11 شهيدا من النساء والأطفال في مجزرة جديدة لقوات الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة. كتائب القسام تسلم الصليب الأحمر جثة أسير إسرائيلي جديدة في غزة. إلى التفاصيل، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الفترة الزمنية المحددة لقرار مجلس الأمن الدولي 2231 بشأن البرنامج النووي الإيراني تنتهي اليوم، مشددة على أن إعادة فرض إجراءات الحظر على طهران أمر غير قانوني. وأوضحت الوزارة في بيان أن إيران تلتزم بمسار الدبلوماسية مع الإصرار على حقوقها المشروعة في الاستفادة من الطاقة النووية السلمية، مندّدة في الوقت ذاته بتقاعس مجلس الأمن عن إدانة العدوان الإسرائيلي والأمريكي الذي استهدف إيران. كما أعلنت طهران أنها بالتعاون مع روسيا والصين ستوجه اليوم رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتأكيد انتهاء هذا القرار ونهاية إجراءات الحظر الأوروبية التي أكدت على أنها غير قانونية وغير ملزمة. أصدرت السفارة الإيرانية في لندن بيانا شديد اللهجة وصفت فيه مزاعم رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني المعادية لإيران بأنها لا أساس لها وغير مسؤولة، ونصحت الجانب البريطاني بتبني نهج مسؤول وبناء بدلا من تكرار الاتهامات الباطلة. وأعلنت السفارة في بيان لها نفيها القاطع لأي مزاعم عن تورط طهران في أعمال عنف أو اختطاف أو مضايقة لأفراد في المملكة المتحدة أو أي مكان آخر، مبينة أن هذه الادعاءات طرحت دون تقديم أدلة موثوقة. وزعم رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني أن قوات الأمن البريطانية أحبطت 20 عملية نسبت إلى إيران على الأراضي البريطانية خلال العام الأخير. أدانت حركة حماس المجزرة الجديدة التي ارتكبت